بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة الأحبة الكرام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه ليلة الاثنين 21 من شهر صفر من سنة 1414 للهجرة، وهذا الدرس هو كما وعدت بعنوان مصارع العشاق. لا أدري أولاً أيها الإخوة، هل يكون عذري شافعاً لديكم، حيث إن الأوراق قد كثرت لدي في هذا الموضوع، وقد كنت كتبت فيه منذ زمن أوراقاً وجمعت من الكتب، ثم في هذه الأيام أيضاً راجعت كتباً أخرى، وجاءتني منكم ومن غيركم من الإخوة أوراق كثيرة، فوجدتني أمام كم من هائل منها قد لا أستطيع قراءته كله بتمعن تام، ولو قرأته لم أستطع أن أستخلص منه ما يجب أن يقال. ولذلك فإنني أعتذر إليكم مقدما أن الوقت تضايق علي، فربما لم أتقن الموضوع كما يجب. ثم إن عنوان هذا الموضوع سبق أن أعلنته مرارا حين كان الدرس في الجامع الكبير ببريدة، ثم استحسنه أخي فضيلة الشيخ عايض ابن عبد الله القرني، أطلق الله صراح صوته وفك أسر كلمته، استحسنه وألقى فيه درسا جيد المعنى قوي المضمون في مدينة عنيزة، سارت به الركبان وطارت به الريح. وها أنا ذا اليوم أعود إلى ذلك العنوان فأعالجه من زاوية أخرى. ثانيا، لماذا أتحدث عن هذا الموضوع؟ يتساءل البعض، ما مقصودي بمصارع العشاق؟ هل مقصودي الحديث عن عشاق الدنيا أو عشاق المال أو عشاق الرياسة أو عشاق الجاه والشهرة أو عشاق الصور؟ فأقول إن مقصودي هو المعنى المباشر، عشاق الصور الذين تمتلئ قلوبهم بحبها فتؤثر عليهم وتغير نظراتهم. فلماذا أتحدث عن هذا الموضوع؟ أتحدث عنه لأسباب. أولاً، أن الفتنة بالنظر والشهوة وما يتولد من ذلك هي فتنة قديمة، ليست محصورة في زمان ولا مقصورة على مكان، ولا ينجو منها إلا من عصم الله تعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي هريرة وهو حديث صحيح، قال: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فبين أنه لا يكاد يسلم أحد من أن تعرض له هذه الأمور أو تؤثر في عقله أو قلبه أو في سيره إلى الله عز وجل. ولهذا قال القائل: وما كيس في الناس يحمد رأيه فيوجد إلا وهو في الحب أحمق، وما أحد ما ذاق بؤس عشية فيعشق إلا ذاقها حين يعشق. ثانيا، إن المغريات في هذا الزمان كثيرة أكثر منها في أي زمن مضى، فالصور في المجلات أصبحت تتبارى، وكل مجلة تحرص على أن تقدم لقرائها، لا أقول لقرائها بل لمشاهديها، لأن المسألة لم تعد قراءة للثقافة ولا تحريكا للذهن، وإنما أصبحت متعة للعين وسرورا مؤقتا للقلب بالصور الجميلة. فأصبحت المجلات تتبارى وتتجارى أيها تختار الصورة الجميلة لما يسمونه فتاة الغلاف، التي تغري المشاهدين بشرائها، فتطبع على ورق صقيل وبألوان زاهية، ويختارون من جميلات الشرق والغرب ما يغري ويخدع الكثيرين. أما القصص والروايات فقد أصبحت تباع في كل مكان، وغالبها روايات وقصص تتعلق بالغرام والعشق والعلاقات بين الجنسين. أما الأخبار الشعبية فإن الرجال كبار السن أحيانا والنساء إذا تحدثوا فإنما يتحدثون عن قصص الحب والعلاقات بين فلانة وفلان، وإذا جاءوا بقصة أبي زيد الهلالي مثلا أو بقصة أبي محمد البطال أو بقصة حتى طارق بن زياد أو بفلان فإنهم لابد أن يضعوا ويضيفوا إليها ملعقة أو ملاعق من علاقات وعشق وتأله وتعلق وغير ذلك، وهذا يؤثر في عقول الناشئة وأخلاقهم. وأذكر أننا في زمن الطفولة والصبا كنا نتردد على بعض المكتبات فألحظ أن أكثر من يشترون من الكتب يشترون كتابا اسمه قيس وليلى، وما في هذا الكتاب إلا خرافات وأساطير وأوهام لا يصدقها عقل ولا تشهد لها الروايات التاريخية، إنما هي تتحدث عن قصة حب أصلها صحيح، أما الروايات المذكورة فيها فهي روايات مزيدة ملفقة مكذوبة يخدعون بها المراهقين والمراهقات فيقرؤونها ويستحسنونها. ثم تنظر إلى التلفاز فتجد أنه يعرض المسلسلات والأفلام والمشاهد فيختار أجمل الفتيات ويعرضهن للمشاهدين حتى يسرح الطرف فيهن ويملأ عيونهم منهن، وكثيرون يتحدثون عن تعلقهم أو تعلق غيرهم ببعض الممثلات وبعض العارضات، بل إن هناك محطة تلفزيونية معروفة ربما هي المحطة العالمية الوحيدة باللغة العربية تختار حتى لنشرات الأخبار وحتى لتقديم البرامج تختار النساء الجميلات. وفي إحدى صحفنا المحلية كانت مقابلة مع أحد مستشاري تلك المحطة فكان يقول نحن نختطف النساء الجميلات، لماذا؟ لأنهم يريدون أن يغروا الناس بمشاهدة تلك المحطة ومتابعة أخبارها عن طريق عرض هؤلاء النساء الجميلات سواء في نشرات الأخبار أو في سائر البرامج التي يقدمونها. ثم إنك تنظر إلى واقع المجتمعات فتجد أن الأسواق والشوارع والحدائق والبر والبحر بل والجو حيث أصبحت وكالات السفر بل أصبحت الخطوط المختلفة العالمية تتبارى في اختيار المضيفات، ويعتبر السن والجمال من أهم المواصفات. أقول في كل تلك المؤسسات والشركات وبدون استثناء، حتى حين تأتي إلى الأماكن المقدسة فإنك لا تعدم أن تجد كثيرا من النساء ممن يكون وجودهن ملفتا للأنظار ولبسهن ومشيهن فيه كثير من الريبة والإثارة، من اللائي لم يحججن يبغين حسبة ولكن ليقتلن البريء المغفلة. بل لقد تيسر للكثيرين اليوم الوصول إلى الظباء في أرامها والبحث عن مواقع الجمال في أماكنها والسفر إلى بلاد كثيرة حيث عرض الزينة والجمال والأغراء بكل وسيلة. هذا بالنسبة للشباب والرجال، أما بالنسبة للمرأة فالحال كذلك، فإنما يقال في حق الرجل يقال في حق المرأة سواء بسواء، فهي ترى الفتنة والإثارة بالرجل الذي يعرض لها سواء على صفحة المجلة أو في صفحات الرياضة ومجلاتها أو في الشاشة أو في الشارع أو في أي مكان وأي مناسبة، وهذا يدعو إلى ضرورة معالجة هذا الأمر ومعاجلته قبل أن يستفحل ويستطير شرره. ثالثا ضعف الدين، فإننا نعلم أن ناس في الأزمان الغابرة بل حتى في عصور السلف الصالح لم يكن يخلو المجتمع من وجود عناصر قد تبتلى بشيء من ذلك أو تنحرف عن سواء السبيل أو تقبع في زاوية من المجتمع تسمع الغناء أو تعاقر الخمور أو تجالس القيان وترتكب في ذلك ما حرم الله جل وتعالى، وقد عالجها السلف رضي الله عنهم وتكلموا عن هذا الأمر بما يشفي ويكفي. وربما أشير على سبيل المثال إلى الكتاب الأعجوبة الذي صنفه الإمام ابن قيم الجوزية رحمة الله تعالى عليه، وسماه روضة المحبين، وقد كان هذا الكتاب أحد مراجعي حيث قرأته إعدادا لهذا الموضوع. فإذا كان هذا في الأزمنة الماضية، على رغم الحشمة والدين والوقار والحياء وقوة الرادع والوازع سواء من الإيمان أو من السلطان، فما بالك بهذا الزمان الذي تراخت فيه القبضة وضعف فيه الدين ورقت فيه أخلاق الناس وتعرضوا لأشياء من هذا الباب. رابعا، أن الناس قد فتح عليهم في هذا الزمان بكثرة المطاعم والمشارب والملابس والملاذ وتوفر أسباب الرفاهية للجنسين، وهذا قد يزيد من قوة الجمال وجاذبيته وإثارته وأسبابه، ويعرض للفتنة به أكثر من ذي قبل. الخامس، أن هناك اليوم من ينصح ولو لم يستنصح من الذين لا أخلاق لهم ولا دين ولا أمانة، ولكنهم نصبوا أنفسهم مستشارين للمجتمع أو مرشدين في هذه المجلة أو تلك، فيستقبلون الرسائل من الشباب الذين يشتكون حرقة في قلوبهم أو طموحا في عيونهم أو علاقات غير شرعية، فيتحدثون معهم حديث الذي يصحح لهم هذا الأمر ويؤيدهم عليه ويغريهم بالمزيد منه، ولا يرعوي عن دفع الناس إلى هذا السبيل بكل ما استطاع. بل إنني أقول لكم، إحدى الفتيات كتبت تشكو مشكلتها إلى إحدى المجلات، فإذا بها تفاجأ أن ذلك المستشار الذي يقول عن نفسه إنه مستشار اجتماعي أو مرشد أو موجه في إحدى المجلات، إذا به يرسل إليها رسالة يدعوها فيها إلى النصرانية ويقول إننا سوف نصلي في الكنيسة من أجلك، ويدعوها إلى ما يسميه بالمخلص يسوع. فأصبح لزاماً على أهل الإيمان وأهل الدعوة أن يتحدثوا في هذا الموضوع ويعملوا على إنقاذ الناس منه وبيان الحقيقة فيه. ثالثاً، حب وحب. الحب كما يعبر جماعة هو تعبير عن حقيقة شخصية الإنسان واهتماماته وطموحه، فهو أي إنسان يحب من يعتقد أنه يشاكله ويجانسه من بعض الوجوه أو من أكثر الوجوه. فإذا كان المحبوب الذي تعلق فيه القلب شريفاً عظيماً كريماً، كان ذلك دليلاً على سمو نفس الذي أحبه ورفعتها وترقيها وشفافيتها، كمن يحب الله عز وتعالى، فإن الله تعالى له الكمال في أسمائه وصفاته وأفعاله، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله جميل يحب الجمال، فهو الكمال والجمال. ولهذا كان من أسمائه سبحانه القدوس، القدوس المنزه عن كل نقص وكل عيب والحقيق بكل كمال، فله الأسماء الحسنى والصفات العليا والأفعال العظام، وله الحكمة البالغة جل وتعالى. فلا تتعلق النفوس ولا تهفو القلوب ولا تأله إلى مثله سبحانه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فإذا تعلق القلب بالله دل ذلك على رفعة هذا القلب وسموه، وأنه يبحث عن أعظم الأشياء ليمنحها حبه وعاطفته. وعلى النقيض من ذلك، فربما بلغت الضعف والانحطاط بالإنسان إلى أن يطوف قلبه على البغايا والمومسات ويطرق أبواب الدعارة والفساد، فينخدع بجمال ظاهري مؤقت تلتهمه العيون وتشبع منه الأيدي وتطأه الأقدام وينظر إليه ويلغ فيه كل إنسان. ذكر لبقراط وهو أحد الفلاسفة أن رجلا من أهل النقص والعيب يحبه ويتكلم أنه يحبه، فاغتم لذلك غما شديدا وقال والله ما أحبني إلا لأنني قد وافقته في بعض الأخلاق والصفات، وذلك دليل على نقص موجود فيا. وأذكر في هذا البلد أن رجلا من الصالحين الفضلاء قيل له إن فلانا يبغضك ويتكلم فيك في المجالس، فقال الله؟ قالوا الله يبغضك ويتكلم في عرضك. فسر لذلك سرورا عظيما وذهب إلى السوق فاشترى قهوة وهيلا وشايا وأرزا وملابس، ثم وضعها في كيس وطرق عليه الباب وأهداها له. قال لما؟ قال لأنك تبغضني، فقد زدت في عيني نفسي، زدت في عيني نفسي لما علمت أن مثلك يبغضني. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الصحيح: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. فإن الإنسان يحن إلى مثله وشكله وسميه وقريبه، كما قال الشاعر: إن القلوب لأرواح مجندة، إن القلوب لأجناد مجندة، لله في الأرض بالأهواء تعترف، فما تعارف منها فهو مؤتلف، وما تناكر منها فهو مختلف. وقال آخر: تعارف أرواح الرجال إذا التقوا، فمنهم عدو يتقى وخليل. أحياناً مجرد نظرة العين أو لقاء الوجه بالوجه يعبر عن معنى الحب أو ضد ذلك. كما قال قائل وقد لقي شخصاً قال له: عيناك قد دلتا عيني منك على أشياء، لولاهما ما كنت أدريها، والنفس تعرف من عيني محدثها إن كان من حزبها أو من أعاديها. فأحياناً حديث العيون يفوق حديث الألسن، لأن اللسان قد يكذب وقد يبالغ وقد يزور، أما العين فهي مغراف من القلب تدل على ما في القلب من حب أو بغض، من حسد أو ضد ذلك، من حقد أو سلام. وإذا كان الحب لله تعالى والحب في الله طاعة وعبادة، كما في الحديث المتفق عليه في قصة السبعة، خبر السبعة الذين يظلهم الله في ظله، قال صلى الله عليه وآله وسلم: ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرقا عليه. جمعهم الحب في الله تعالى، وحدة الطريق ووحدة الهدف ووحدة المنهج ووحدة المصير. وكذلك إذا كان حبا مباحا، قد يكون الحب حبا مباحا كحب الزوج لزوجه، حب الرجل لحليلته، أو حب المرأة لزوجها، فهذا أيضا محمود إذا كان في حدود الاعتدال ولم يخرج إلى حد الإسراف والمبالغة، وذلك لأن فيه العفاف والتصور وإفراغ هذه الطاقة الموجودة في نفس كل إنسان رجل أو امرأة، الطاقة العاطفية، إفراغ هذه الطاقة في الطريق السليم وبناء البيت السعيد وحماية الرجل والمرأة من التعلق بالحرام وقطع الطريق على الشيطان. أما الحب المحرم فهو عذاب، كما قال بعض الصالحين: من أحب شيئا غير الله عذب به، من أحب شيئا غير الله عذب به. ولذلك تجد أن أكثر ما يكون في الشعر من البكاء والنحيب والصياح والنياح هو شعر أهل الغزل وأهل العشق، يتحدثون بقلوب مجروحة، يتحدثون بعيون دامعة، يتحدثون بنفوس قد أمضتها الآلام. ولهذا كان بعض الصالحين أحياناً يستعير شعر أهل الغزل ليعبر عن معاني موجودة في قلبه. والكلام في هذا يطول، وكتب الأدب والشعر مليئة بمثل هذه القصص والأخبار. على سبيل المثال من أشهرها أو منها أشعار الصمة القشيري، يقول: أتبكي على ليلى ونفسك باعدت مزارك من ليلى وشعباكما معا، فما حسن أن تأتي الأمر طائعا وتجزع أن داعي الصبابة أسمعا، بكت عيني اليسرى فلما زجرتها عن الجهل بعد الحلم أسبلتا معا، وأذكر أيام الصبا ثم أنتني على كبدي من خشية أن تقطعا. ومثل ذلك كثير كثير. ولهذا تجد أنه حتى بعض الشباب المراهقين الذين يتعاطون الحب كلاما بألسنتهم أو أحاديث في مجالسهم، ربما كتبوا بالخطوط العريضة: الحب عذاب. وأقول نعم، وكما قال العلماء أيضا: الحب أوله لعب وآخره عطب، فهي في البداية كلمة أو نظرة أو نكتة، ولكنها في النهاية قد تورد الإنسان موارد الهلاك. كل محبوب سوى الله سرف، وهموم وغموم وأسف كل محبوب، فمنه خلف ما خلا الرحمن ما منه خلف. إن للحب دلالات إذا ظهرت من صاحب الحب عرف، همه في الله لا في غيره فهو لهجا، همه في الله لا في غيره لهجا، يتلو بآيات الصحف باشر المحراب يشكو بثه، وأمام الله مولاه وقف راكعا طورا وطورا ساجدا باكيا والدمع في الأرض وكف. والمحبة أنواع، أولها المحبة لله وفي الله كما سلف، وهي التي تبقى وتدوم حتى يوم القيامة. ولهذا قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فذكر أنهم يوم القيامة يتلذذون أعظم اللذة بالنظر إلى وجه الله الكريم في جنة عدن، يوم يحرم من ذلك الكفار والمنافقون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ولهذا كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فالنظر إلى وجه الله تعالى معنى عظيم ولذة لا تعدلها لذة قط، فما يجد المؤمنون أعظم ولا أسر لقلوبهم ولا أبهج لعيونهم في الجنة من النظر إلى وجه الله جل وتعالى، مما لا تحيط به العقول ولا تدرك كنهه القلوب. القسم الثاني: محبة الاتفاق مع الإنسان في دين أو طريق أو مذهب، كمن يحب مثلا أبا بكر أو عمر لأنه يعلم أنه من الصالحين والصحابة والخلفاء، فهذه المحبة ملحقة بالمحبة بالله، بالمحبة في الله تعالى. أو يحب علي بن أبي طالب لذلك، أو يحب أحمد بن حنبل مثلا، أو الشافعي أو مالك أو ابن تيمية أو غيرهم من أهل العلم، وهذا يحبهم ويفرح بذكرهم حتى لو كان لم يرى صورة واحد منهم، أو كانت صورهم أيضا لا توجب المحبة لأنها ليست تعلقا بالصورة ولا بالشكل، بل هي تعلق بمعنى هذا الإنسان وشخصيته المعنوية وجهاده وعمله وبلائه وصبره، فهي رابطة تربط المؤمنين من أول الدهر إلى آخره. ولهذا المؤمن يحب نوحا وموسى وعيسى وأيوب وسليمان وداود وغيرهم من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، يحبهم أكثر مما يحب أمه وأباه، وأكثر مما يحب نفسه، وأكثر مما يحب ولده، لأنه يعلم أنهم أنبياء الله ورسله، وأنهم أهل الدعوة والصبر والبلاء والجهاد وحملة الحق الذين صبروا وصابروا في سبيله. النوع الثالث: محبة ناتجة عن التجانس والتشاكل والمناسبة بين اثنين في أخلاق أو طبائع أو عقل أو شكل أو ما أشبه ذلك، وهذا هو العشق. إذن العشق نوع من الاستحسان الروحاني والامتزاج النفساني، ولذلك فالغالب أن العاشقين يتبادلان الشعور نفسه، كما قال قائلهم: عيناك شاهدتان أنك من حر الهوى تجدين ما أجد بك ما بنا، لكن على مضض تتجلدين وما بنا جلد. وربما يكون العشق أحياناً أو التعلق من طرف واحد والآخر لا يجد الشعور نفسه، يتخلف لمانع أو سبب خاص من الأسباب، كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. ومما يذكر أن امرأة كانت تحب زوجها حبا شديدا وهو عنها معرض، فكانت تقول له: أسأل الذي قسم بين العباد معايشهم أن يقسم الحب بيني وبينك. ثم أنشدت تقول: أدعو الذي صرف الهوى مني إليك ومنك عني أن يبتليك بما ابتلاني أو يسل الحب مني. ومن المعلوم أن الله تعالى لم يذكر هذا النوع من العشق والتعلق في القرآن الكريم إلا في موضعين أو صنفين من الناس. الأول: عشق النساء للصور الجميلة، كما حصل لامرأة العزيز، فإنها عشقت يوسف عليه السلام وكان أوتي شطر الحسن كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتعلقت به وهامت به، كما قال النسوة: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فتعلقت به ذلك التعلق الذي أودى بها ودعاها إلى أن تراوده عن نفسه على ما هو معروف في القصة. النوع الثاني الذي ذكره الله تعالى في القرآن هو عشق المردان والتعلق بالغلمان الحسان واستحسان صورهم والتلذذ بالنظر إليهم أو محادثتهم أو مجالستهم، وهذا الذي ذكره الله تعالى عن قوم لوط. قال تعالى: لعمرك إنهم، لما قال لهم نبيهم: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، يعني إن كنتم تريدون ذلك فتزوجوا بالنساء فيما أحل الله تعالى لكم، فقالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال الله تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. سكرة الحب، سكرة العشق، سكرة الهوى المحرم الذي لا سبيل فيه إلى الوصال، لأن الإنسان لو عشق امرأة أمكن أن يواصلها بالحلال عن طريق الزواج الشرعي، أما عشق الغلمان المردان فهذا لا سبيل فيه إلى الوصال بحال من الأحوال إلا بالحرام والفاحشة التي ذكرها الله تعالى وعظم فعلها كما سوف يأتي. وهذا العشق أعني التعلق مطلقا الذي هو ناتج عن امتزاج روحين أو قلبين وتقارب الصفات والأحوال والأخلاق والأشكال، هذا اللون من العشق لا يحمد حمدا مطلقا. ولهذا كان الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عشق فعفى فمات فهو شهيد، هذا الحديث حديث موضوع لا أصل له. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء، شهداء المعركة والحريق والغريق والمطعون والمبطون والمرأة تموت بجمع، ولم يذكر من بينهم من عشق فعفى فمات، فليس من عشق فعفى فمات شهيدا. ولهذا سلمني بعض الإخوة اليوم رقعة يقول فيها إن أحد الشعراء بل أحد المغنين المعروفين يردد أبياتا من الشعر يقول فيها: يا ولدي قد مات شهيدا من مات فداء للمحبوب. انظر كيف استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، فجعلوا الشهادة التي هي إراقة الدم في سبيل الله تعالى أن يموت أحدهم فداء لمحبوبه. وبالمناسبة فإن العشق ألوان كما عرفتم وسمعتم، ولذلك أولئك العشاق الذين ماتوا وقتلوا في سبيل معنى عظيم سوف يكون عنهم حديث في الأسبوع القادم، وسيكون عنوانه بإذن الله تعالى صناعة الموت، صناعة الموت، وهو حديث من نوع آخر أترك التفصيل فيه إلى وقته. القسم الرابع من العشق هو تلك المحبة العرضية الناتجة عن مصلحة مؤقتة أو فائدة لهذا الإنسان، فيحب فلانا أو يميل إليه من أجل نيل جاه أو منصب أو مال أو وظيفة أو كرسي أو ترفيع، أو من أجل قضاء وطر من الأوطار، قد يكون هذا الوطر شهوة عابرة جسدية يقضيها ويفرغها أو نحو ذلك، وهذه المحبة محبة مؤقتة سريعة الزوال. وينبغي أن نعلم أن أكثر ما نشاهده عند الأولاد والبنات اليوم مما يسمونه تعلقا أو حبا أو عشقا هو من هذا النوع، لأنه ليس حركة قوية في القلب ولا ميلا أبديا قويا، وإنما هو شيء عارض بسبب الفراغ أو بسبب تأثيرات اجتماعية سوف أتحدث عن شيء منها. رابعا، هل العشق اضطراري أم اختياري؟ يقول البعض ويتعللون ويخدعون أنفسهم فيقولون إن العشق أمر ضروري لا حيلة للإنسان فيه ولا يد له في دفعه، حتى قال قائلهم: يلومونني في حب سلمى وإنما يرون الهوى شيئا تيممته عمدا، ألا إنما الحب الذي صدع الحشا قضاء من الرحمن يبلو به العبد. والواقع أن الأمر ليس كذلك، نعم كل شيء بقضاء وقدر، ولكن كل شيء فله أسباب ومؤثرات جرت إليه وأوصلت ذلك الإنسان. ومما يروى أن المؤمل كان يقول: شف المؤمل يوم الحيرة النظر، ليت المؤمل لم يخلق له بصر، يكفي المحبين في الدنيا عذابهم، فكيف لو عذبتهم بعدها سقر. فقيل إنه لما قال هذه الأبيات أصابه الله تعالى بالعمى فعمي، لأنه كان يقول: ليت المؤمل لم يخلق له بصر. والصواب كما ذكرت أن مبادئ العشق والتعلق وأسبابه أمور اختيارية داخلة تحت التكليف، فإن النظر مثلا وإدامة النظر وتكرير النظر ثم التفكر بعد ذلك ثم التعرض للمحبة والقرب ممن تعلق به ومجالسته ومحادثته والسعي إليه، كل هذه الأشياء أمور اختيارية واقعة تحت إرادة الإنسان وقدرته. بل إنني أقول لكم إن بعض الشباب اليوم وبعض الفتيات حين يقرؤون قصص العشاق أو أشعارهم التي ذكرت أنها مع الأسف غزت كل مكتبة بل كل بقالة أحياناً وكل بيت، أو يشاهدون بعض المسلسلات التي همها أن تدرب الشباب على التعلق والعشق والغرام وتدرسهم أساليب الوصال الحرام، فكأنما يشاهد الواحد منهم هذه الأشياء فيفكر أنه يجعل من نفسه كالبطل الذي قرأه في القصة أو شاهده في المسلسل ويتقمص شخصيته فيتعلم العشق نظريا ثم يتقمص شخصية العاشق ويطبقها، كأن الفتاة مثلا تبحث عن معشوق، أو كأن الفتى يبحث عن معشوقه، فإذا صادف مثلا أن نظر أحدهم إلى امرأة أو نظرت إليه ضحك عليهم الشيطان وصور له أنها نظرات متبادلة، أنها نظرات لها معنى، أن هذه هي ما يسمونها النظرة أو الحب من أول نظرة، وها هنا خطورة كبيرة لسيطرة الشهوانيين على المجتمع الذين أصبحوا يتحكمون في عقول الشباب والفتيات وقلوبهم. ومن ذلك أيضا كثرة الحديث والتحري عن مثل هذه الأمور والتساؤل عنها وحكاية أخبارها. لقد بلوت الناس فوجدت أن أولئك الشباب الذين يكثرون مثلا كثرة غير عادية من الحديث عن الفساد في المجتمع وعلاقة فلانة بفلان، وأن المجتمع يوجد فيه من المنحرفين كيت وكيف، ومن المنحرفات عدد رقبه كذا وكذا، وأن الأمور كذا، وأنه يحصل في الأسواق كذا، وفي المدارس كذا، وفي الشواطئ كذا، ويجعلون هذا همهم وهجيرهم وحديثهم، أن هؤلاء لا تخلو قلوبهم أحيانا من سواد أو تعكير أو تلبيس أو تدريس. نعم، مطالبون جميعا بأن نراقب المجتمع مراقبة صحيحة وأن نحارب الفساد وأن نتحدث عنه، لكن إنما أعني فئة خاصة هم أولئك الذين يدندنون أبدا حول هذه الأمور، حتى ربما ذهبوا إلى الحرم فلم ينتبهوا إلى كثرة المصلين ولا إلى كثرة الصائمين ولا إلى كثرة الباكين والخاشعين، وإنما انتبهوا إلى أنه يوجد شباب في الحرم يفعلون كيف أو فتيات يفعلن كيف، ويراقبون هذه الأمور بعين دقيقة تتلصص وتبحث حتى عن أقل الأشياء. هذا دليل أحيانا على نوع من المرض أو الضعف في قلب هذا الإنسان. ومثل ذلك أيضا سماع الأصوات الجميلة من خلال الأغاني، خاصة إذا كانت بغناء وتوجع واشتياق وتلهب إلى لقاء المحبوب، وهي مصحوبة عادة كما تعلمون اليوم في جميع الأغاني مصحوبة بألوان الموسيقى المؤثرة والمثيرة، وربما استحضر السامع صورة المغني رجلا كان أو امرأة، وربما كانت صورته أيضا صورة حسنة فكان ذلك سببا في التعلق به. إذن ها هنا أسباب اختيارية قد تؤدي في النهاية إلى أمر اضطراري لا حيلة للإنسان في دفعه، فهي تشبه الإدمان، الإدمان على الخمر مثلا أو على المخدرات. الكأس الأولى أخذها الإنسان عن اختيار مجاملة أو تجربة أو ضعفا أو شهوة، ولكن الكأس التي بعدها قد تكون بسبب الإدمان، كما قال قائلهم وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها. ولهذا لما ذكر الله تعالى يوسف عليه السلام قال ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فانظر كيف كان يوسف عليه الصلاة والسلام غريبا في البلد، شابا أعزب حسن الصورة، وفي بيت امرأة العزيز، وهي لابد امرأة جميلة، فإن رئيس وزراء مصر لابد أن يختار لنفسه امرأة حسناء جميلة، وهو في بيتها وتحت قبضتها وسلطتها، وهي تراوده وتطالبه وتهدده إن لم يفعل بالسجن والصغار، ومع ذلك كله فإنه استعصم وصرف الله تعالى عنه السوء والفحشاء. لماذا؟ إنه من عبادنا المخلصين. إذن هذا دليل على أن الدفع ممكن في البداية ولكنه قد لا يكون ممكن في النهاية. ومثل ذلك أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وابن عمر، في حديث أبي هريرة في قصة السبعة الذين يظلهم الله في ظله، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، فهي ذات منصب ورياسة ومع ذلك ذات جمال، وهي التي بدأت وعرضت عليه ودعت وأغرت ومع ذلك أعرض وقال إني أخاف الله رب العالمين. وفي حديثه الآخر وحديث ابن عمر أيضا وهو في الصحيح في قصة الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى غار فانطبقت عليهم الصخرة، فكان أحدهم يقول إنه كانت له ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجل المرأة، ثم ألمت بها سنة فطلبت منه شيئا فأعطاها شريطة أن تخلي بينه وبين نفسها، فلما وافقت تحت ضغط الضرورة وطائلة الحاجة فكان منها كما يكون الرجل من امرأته وقعد بين رجليها، قالت له يا فلان اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام من عندها وهو أشد
ما يكون شوقا إليها، فغفر الله تعالى له بذلك وأزاح عنهم الصخرة كما في الحديث. فهذا دليل على أن الدفع والإزالة في البدايات أو في أوائل الشيء ممكن، لكنه إذا تمكن من الإنسان فقد يصعب دفعه حينئذ. قال محمد بن سيرين فيما ذكره الزمخشري في ربيع الأبرار، قال: والله ما غشيت امرأة قط في يقظة ولا في منام غير أم عبد الله، حتى في النوم والإنسان قد رفع عنه التكليف يقول: ما أذكر أنني احتلمت بامرأة غير زوجتي، والله ما غشيت امرأة قط في يقظة ولا في منام غير أم عبد الله، وإني لأرى المرأة في المنام فأذكر أنها لا تحل لي فأصرف بصري عنها. الله أكبر، أعجوبة! هذا الإمام الحبر الزاهد يرى المرأة في النوم فيتذكر أنها حرام عليه فيصرف بصره وهو في الرؤيا وهو في النوم. إذن لا يحل لأحد أن يخدع نفسه أو يظن أنه مبتلى بهذا الأمر لا خلاص له، بل كما قيل: أوله لعب وآخره عطب. والله تعالى يقول: ولكنكم فتنتم أنفسكم، ولكنكم فتنتم أنفسكم، فعلى العبد أن يدري حقيقة ذلك. علامات المحبة: للمحبة علامات تبين على أصحابها، أولها الانبساط الزائد عند وجود من يحب، وكثرة الحديث والمزاح والأنس والسرور والفرح. ولذلك تجد أن بعض الشباب إذا علق قلبه آخر فلا يأنس إلا بالمجلس الذي يكون فيه، ويحرص على أن يكون بقربه فيتحدث ولو طال الحديث ولو سهروا الليالي، بل إنك تجد من يسهرون الليل كله ويجلسون طيلة الوقت مع هؤلاء الذين علقت قلوبهم بهم أو ادعوا أو زين الشيطان لهم ذلك، فإن هذا من أول العلامات. وكذلك بعض الفتيات فإنها تتعلق بفتاة أخرى مثلها، فلا تأنس في مجلس ولا في فصل ولا في حلقة علم ولا في حديث إلا إذا كانت تلك الأخرى معها في المجلس، فإذا كانت معها فلا يضيرها ما فقدت، فإنها تجلس الساعات الطوال وتأنس بالحديث وتنسى كل ما وراءها من الأعمال والأشغال. العلامة الثانية: التضايق في المكان الواسع عند فقد من يحب، فيتبرم ولا يعجب بشيء ويستثقل الناس ويضيق بهم، فربما كان في مجلس فيه خير أو مذاكرة أو أخبار أو وعظ أو حديث مفيد، لكنه لا يلتفت لذلك كله إذا غاب عنه من يحب. الثالثة: كثرة الغمز الخفي والنظرات المتبادلة القاصدة التي يتحدثون بها حديثا غامضا خفيا عن الناس هي سر عن الآخرين حتى أولئك الذين يجالسونها. الرابع: التلذذ بذكره وافتعال كل مناسبة لذلك. الخامس: الانقياد له فيما يحب حتى ولو كان ذلك خلاف إرادة العبد، فإنك تجد البعض قد يحب شخصا متدينا فينقاد له مؤقتا في طلب علم أو في عبادة أو في نشاط أو يتظاهر معه بالصلاح، وقد تجد الأمر نقيض ذلك، فقد يعلق قلبه يتعلق قلبه بشخص منحرف فيوافقه على بعض انحرافاته من باب المجاملة له ومحبة الانقياد دون أن يكون ذلك رغبة له في الأصل. ولذلك قال القائل: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن الحبيب لمن يحب مطيع. السادس: حب القرب الدائم منه، وهذا قد يفضي به إلى زيادة القرب حتى ربما وقع في الفاحشة، كما قال أحدهم: أعانقها والنفس بعد مشوقة إليها، وهل بعد العناق تداني، إلى آخر القصيدة التي لا أحب أن أسوقها لكم. قال قائلهم: ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل عنهم من لقيت وهم معي، وتطلبهم عيني وهم في سوادها، ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي. ومن ذلك أيضا من القرب أنه أحيانا قد يفضي إلى تقارب الأجسام وتضاغطها، بعض الشباب يمسك بيد زميله الآخر أو يضغط على يده أو يعبث بثوبه أو ببعض بدنه، وهكذا بعض الفتيات إذا ابتليت بما يسمينه بالإعجاب وهو نوع من العشق لفتاة أخرى فإنها تقترب منها وتمسك بيدها وقد تعبث بثوبها أو شعرها أو غير ذلك. وعموما يحب هؤلاء أن يمازح بعضهم بعضا ويطول بذلك المقام. السابع: الغيرة الشديدة على من يحب، فإذا راه مع شخص آخر ضاقت عليه الأرض بما رحبت، واعتبر أن هناك اعتداء على أمور من خصوصياته التي لا ينبغي لأحد أن ينالها، فيضيق لذلك ويحزن ويتكدر عيشه. بل إنهم يذكرون قصة يبدو أنها صحيحة، أن رجلا كانت عنده جارية يحبها بالحلال لأنها مما ملكت يمينه، والله تعالى يقول إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فدخل يوما فوجد أن رجلا أن عبدا ينظر إليها، فقام إليها واتكأ عليها بالرمح حتى قتلها، ثم جلس يبكي عند رأسها ويقول: يا طلعة طلع الحمام عليها، وجنى لها ثمر الردى بيديها، رويت من دمها الثرى، ولطالما رب روى الهوى شفتي من شفتيها، وأجلت سيفي في مجال خناقها، ومدامعي تجري على خديها، ما كان قتليها لأني لم أكن أبكي إذا سقط الغبار عليها، لكن بخلت على سواي بحسنها وأنفت من نظر الغلام إليها. العلامة الثامنة أن كل شيء يهيج لهذا الإنسان محبته، كما كانت تقول الخنساء وقد أحبت أخاها صخرا حبا نظيفا قويا، هو مثال للمحبة الصحيحة، فكانت تقول: تذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره لكل غروب شمسي. ولهذا يقول أحد هؤلاء وهو يتذكر من علقت قلبه: ألا من لعين لا ترى قلل الحمى، ولا حبب الأوشال إلا استهلت، ألا قاتل الله الحمى من مقامة وقاتل دنيانا به كيف ولت، فما أم بو هالك بتنوفة إذا ذكرته آخر الليل حنتي، وما وجد أعرابية قذفت بها صروف النوى من حيث لم تك ظنتي، إذا ذكرت نجدا وطيب ترابه وبرد الحصى في أرض نجد، أرنتي بأكثر مني لوعة غير أنني أطامن أحشائي على ما أجنتي. فيكون كل شيء يذكر هذا الإنسان بمحبوبه. النقطة التالية: السهم الأولى. نعم، هي النظرة المسمومة التي استحسن هذا الإنسان المعشوق بسببها، ثم أدمن النظر واستمر وأطلقه النظر في النساء سواء على الطبيعة أو في الصور، النظر في المردان. ولا شك أن هذا الأمر هو بداية تلك الفتنة العظيمة. قال الفرزدق: تزود منها نظرة لم تدع له فؤادا ولم يشعر بأن قد تزود، فلم أرى مقتولا ولم أرى قاتلا بغير سلاح مثلها حين أقصد، وإنما جنى هذا الجاني على نفسه، فإنها نظرة أورثت حزنا طويلا. يا راميا بسهام اللحظ مجتهدا، أنت القتيل بما ترمي، أنت القتيل بما ترمي فلا تصبي. يقول المتنبي: وأنا الذي اجتلب المنية طرفه، فمن المطالب والقتيل الطالب. إنها جناية العين وعقوبة الإعراض عن قل للمؤمنين، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الله تعالى لما أمر بغض البصر أعقبه بقوله: الله نور السماوات والأرض، مشيرا بذلك إلى أن العبد إذا غض بصره أورثه الله تعالى نورا في قلبه، أما إذا أطلق بصره فإن قلبه يكون ظلمات بعضها فوق بعض. يا من يرى سقمي يزيد وعلة أعيا الطبيب، لا تعجبن فهكذا تجني العيون على القلوب، هكذا تجني العيون على القلوب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث المتفق عليه، قال: كتب على ابن آدم حظه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، فالعين تزني. فبدأ بالعين، لأن أول خطوة من خطوات التعلق هو النظر، فالعين تزني وزناها النظر، ثم كان في آخر ذلك والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فالنظر رأس كل بلية وأساس كل رزية. فانظر كيف بدأ في الحديث بالعين، لأنها مفتاح هذا الباب كله، ومستفتح باب البلاء بنظرة تزود منها قلبه حسرة الدهر، فوالله ما تدري أيدري بما جنت على قلبه أم أهلكته ولا يدري. ومن ذلك أيضا بعد النظر النظر بالقلب، فإنه إذا وصف له هذا الإنسان أو نظره ثم غاب عن عينه يحبه بالتذكر ويتخيله. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تصف المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها كما في صحيح البخاري، لأن الوصف أحياناً قد يقوم مقام النظر. فإذا بالغ إنسان في ذكر الأوصاف، وهذا يدلنا على مدى الضرر العظيم الذي يحدث في بعض الروايات المطولة والقصص التي تفيض بذكر الأوصاف الجسمانية والروحية والمعنوية لامرأة أو لرجل. ومن ذلك أيضاً الاستحسان، فإنه إذا لم يعجب لم تقع المحبة، وإنما تقع المحبة بسبب استحسان الصورة. ومن ذلك ويتلوه حديث النفس، فإنه لو فرض أنه وقع في قلبه شيء ثم أشغل نفسه عن ذلك بالذكر والطاعة والأعمال المفيدة أو المباحة فإنه ينساه مع الوقت، ولو خطر على باله أحيانا أو سنح في خياله، ولكنه يتآكل مع الزمن ويضيع ويمحي. أما إذا جعله نصب عينيه ومحط تفكيره ومسرح تأمله فإنه يزداد بذلك ولوعا وتعلقا. عشاق المردان، لقد ذكر الله تعالى سكرة هؤلاء، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، ولم يكن هذا قبل في أحد إلا في قوم لوط، أي أن الكفار والمشركين الذين كانوا قبل قوم لوط لم يكن عندهم ذلك، ولهذا قال ما سبقكم بها من أحد من العالمين. وقد تهدد الله تعالى من بلي بذلك واسترسل معه بالعقوبة التي تماثل ما كان عليه ما نزل بقوم لوط من العقوبة وما هي من الظالمين ببعيد. ولهذا فإن هذه الجريمة والفاحشة المنكرة تمسخ الفطرة وتبعد التوبة وتذهب اللذة وتجعلها عادة تحكم العبد، فلا مخلص له منها إلا أن يشاء الله تعالى. ولذلك أنتم ترون اليوم مع الأسف الشديد من يسمون بالجنس الثالث وأخلاقهم وأعمالهم معروفة. دعك من بلاد الكفار، فإن أولئك القوم وقعوا في الكفر والشرك بالله تعالى، وليس بعد الكفر ذنب، لكن أن يوجد هذا في بلاد الإسلام، بل في بلاد هي من قلاع الإسلام وحصونه، ويوجد أعداد غفيرة كبيرة بهذا، يوجد لهم أماكن ومحلات يتواجدون فيها وعلامات وسيماء يعرفون بها، بل إنه حدثني بعض الشباب أن كثيرين يتبادلون الصور في هذا المجال، والأشرطة التي تصور أولئك القوم الذين فسدت فطرتهم ومسخت رجولتهم، فأحبوا مشابهة الإناث حتى إن أحدهم يتحرك ويتمايل كما تتمايل الأنثى، ويحاول أن يغري الآخرين بجسده ونظراته وشعره وشكله وثوبه وغير ذلك. فإن لم يكونوا قوم لوط بعينهم فما قوم لوط منهم ببعيد، وإنهم في الخصف ينتظرونهم على مورد من مهلة وصديد، يقولون لا أهلا ولا مرحبا بكم، ألم يتقدم ربكم بوعيد؟ فقالوا بلى، لكنكم قد سننتم طريقا لنا في العشق غير حميد، أتينا به الذكران من عشقنا لهم، فأوردنا في النار شر ورود، فما لكم فضل علينا، فكلنا نذوق عذاب الهون جد شديد، كما كلنا قد ذاق لذة وصلهم، ومجمعنا في النار غير بعيد. كيف لا يستحقه أولئك الذين يستغلون غفلات المؤمنين بالصيام فيرتكبون الحرام، أو أولئك الذين يستغلون انهماك المسلمين في صلاة جمعة أو خطبتها فيجمعون الصبيان والغلمان على مشاهدة الحرام وعلى ارتكابه، فيخونون الناس في أعز ما يملكون. عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لعن الله من عمل عمل قوم لوط. الحديث رواه ابن حبان والبيهقي. قال ابن القيم رحمه الله تعالى بإسناد صحيح على شرط البخاري. وفي المسند أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. قال ابن القيم: سنده صحيح على شرط البخاري. لقد حرق أبو بكر اللوطية بالنار، وأمر عمر بتحريقهم، وحرقهم علي رضي الله عنه، وأفتى به جماعة، وفعل التحريق ابن الزبير وهشام ابن عبد الملك وغيرهما من الخلفاء، وذلك لأن الذي يفعل مثل ذلك يدل على أنه قد انتكس وارتكس في الحضيض من انسلاخ الرجولة وانتكاس الفطرة وفساد الضمير وخراب القلب، فلا مخلص له إلا أن يشاء الله تعالى. إنها ظاهرة خطيرة غزت المجتمع في مدارسه وحلقاته ومؤسساته، ويبدو أنها أصبحت حديثا عاديا يلكه بعض الشباب في مجالسهم غير النقية. ما هي الأسباب؟ كثيرة، هذه أهمها. أولا، مبالغة بعض الشباب في التزيين والتزين وتصفيف الشعر والطيب والملابس وغير ذلك، حتى إن منهم من يلبس الثياب الضيقة ويصفف شعره، وقد يضع ملابسه بطريقة مثيرة تدل على عنايته بذلك، وأن همته تحولت من همة عالية راقية إلى همة لا تتعدى أن ينظر في عطفيه. ثانيا، الخجل الذي يجعل بعض الناس أو بعض الشباب لا يستطيع أن يمتنع من شيء، بل يطاوع الآخرين من غير رغبة ولا إرادة. وإني لا أعلم من خلال بعض الأوراق التي جاءتني أن هناك من الشباب من وقع بسبب الحياء والخجل، فهو لا يستطيع أن يقول لا، ولا أن يواجه، ولا أن ينتقد، ولا أن يهدد، فيؤتى من هذه النقطة. ثالثا، إهمال الآباء لواجبهم في تربية الأبناء أو تثقيفهم، حتى إن الكثيرين منهم لا يعرفون ما معنى عمل قوم لوط أو ما معنى الفاحشة، وربما تجد من بعض البنات الصغيرات من لا تدري ما هو الزنا أو لا تعرف معناه، وذلك بسبب إهمال الوالدين، إهمالهم التعليم وأن يبينوا لهم هذه الأشياء وحرمتها وخطورتها وعواقبها، ويكتبوا لهم الخطط والطرق التي يفعلها أولئك الذين يصطادون الأبرياء، حتى يكون هؤلاء على بينة وبصيرة. رابعا، وأيضا مما يدخل في إهمال التربية، إهمال تربيتهم على العبادة وعلى الصلاة وعلى الخلق وعلى الاهتمام بمعالي الأمور وعلى مجالسة الأخيار والبعد عن الأشرار. رابعا، إهمال المراقبة، فإن الكثيرين يهملون أبناءهم خاصة إذا كانوا كبار السن، وكذلك الإخوة قد لا يلتفت إلى أخيه ولا يراقبه، بل إن هناك من قد يصحب ولده معه ويظن أنه بذلك قد حفظه، ولا يدري أن هذه الصحبة قد يترتب عليها أن يتحرش به حتى بعض أصدقائك أنت أيها الأب، أو بعض الذين يأتون معك ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. وقد يذهب الولد بسبب إهمال الأبوين إلى من معه سيارة ليركب معه أو يتعلم منه فن القيادة، أو إلى رحلة مع مجموعة من هؤلاء، أو سفر، أو يغريه أحدهم بمال أو بشيء من الأشياء. السبب الخامس، كثرة التجمعات الشبابية التي لا رقابة عليها ولا حسيب حولها. وإنني أقول إن من الواجب على المجتمع أن يتعاهد هذه التجمعات بالعناية، بالدعوة، بالمراقبة، بالطريق السليم الذي لا يفضي إلى اتهام الأبرياء ولا إلى إلصاق التهم بهم ولا إلى كثرة الشكوك وتبادلها، ولكنه يضمن لهؤلاء الشباب حياة سليمة مستقرة. فنحن نثق بإخواننا الشباب، ولكننا لا نثق بالشيطان أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وأحيانا قد يكون الخلوة بشاب حسن تتعلق به النفس مثل ذلك أو قريبا منه أو أشد. سادسا، وسائل الإعلام كالأشرطة والأشرطة الصوتية أو المرئية أو الصور أو غير ذلك مما يؤثر في الشباب. سابعا، الحاجة المادية، فإن بعض الشباب إذا كان فقيرا أو كان أبوه مقترا عليه واحتاج شيئا من المال قد يجد من يغريه به ويدعوه إليه، وبعض الأحيان قد يورطون الشباب في أمور تجعلهم محتاجين إلى المال، كمن يجر الشباب إلى التدخين من أجل أن يتعلق بالتدخين ولا يصبر عنه، فإذا احتاج إلى المال أعطاه المال مقابل أن يبتزه أو يمنحه ما يريد. ثامنا، غياب الاهتمامات الصحيحة عند الشباب. أين الاهتمام بأمر الدعوة؟ أين الاهتمام بأمر العلم الشرعي؟ أين الاهتمام بأحوال الأمة الإسلامية؟ أين الاهتمام بالأوضاع التي نعيشها جميعا في كل البلاد؟ أين الاهتمام بالتطور والتقدم والعلم؟ أين الاهتمام بهذه الأشياء؟ إنك لا تجده إلا عند فئة من الشباب. أما أولئك الذين وقعوا في مثل هذه الأمور فلا شك أن تلك الاهتمامات قد غابت عنهم، فإن ذلك من نتائج الفراغ. المعجبات، وهذه أيضا ظاهرة خطيرة تنتشر عند البنات في المدارس، أن تعجب مجموعة من الطالبات بمدرسة أو بطالبة أخرى، وهو نوع من التعلق يعبرن عنه بذلك، ويتبعه كثرة النظر إليها وتقليدها في ملابسها وحذائها وحركاتها، وطريقة تسريح شعرها وكتابة الرسائل والأوراق إليها والأشعار والقصائد والمهاتفة، بل يتعدى ذلك إلى الهمسات واللمسات وتحرك العواطف إحداهن. وهذا مثال من مئات الأمثلة. تقول: أحببتها وتركت قلبي عندها، فكرت في مستقبلي من أجلها، من نظرة أولى شعرت بحبها، أحسست كل سعادتي في قربها. الأسباب: أولاً التجانس، فإن ملاحة الظاهر مثلاً أو خفة الدم يكون سبباً في الإعجاب حول فلانة أو فلان، وكذلك رقة المعاملة وغزارة العاطفة وقوتها تكون سبباً في الإعجاب، وقد يكون هناك نوعاً من التجانس بالعاطفة أو بالصورة أو بالأخلاق أو ما سوى ذلك. ثانياً الفراغ العاطفي لدى البنات والوحدة في المنزل، قد تكون البنت في المنزل تعيش غربة حقيقية حتى بين أمها وأبيها، أمها مشغولة وأبوها في التجارة، أخواتها قد تزوجنا، إخوتها في أعمالهم، فتبقى وحيدة المنزل، لا تسمع كلمة عطف ولا تسمع كلمة إعجاب ولا تجد أحداً يبادلها الشعور، ولذلك تميل إلى العبث، فتتصل بالهاتف أحياناً، فتقع في شراك رجل، وقد يكون الأمر أنها تتعلق بأستاذة في المدرسة أو زميلة لها. فهذا الفراغ ربما يكون من أعظم الأسباب المؤدية إلى ذلك، وينبغي أن يتم علاجه، وأن يتنبه الوالدان والأخوة والأخوات إلى وضع البنات في المنزل، وهل البنت تعيش في المنزل فعلا معيشة طبيعية سليمة، عاطفتها مشبعة، حاجاتها محققة، علاقاتها جيدة؟ أما إذا كانت البنت تعيش مشكلة مع أمها، مع أختها، مع أبيها، مع أخيها، فهذا ينذر بوجود ذلك الخطر. الأمر الثالث غياب الرقابة، فإن بعض البنات قد تكثر الخروج من المنزل للسوق أو للخياط أو لزميلتها أو لجيرانها أو لغير ذلك، وتكثر المهاتفة وتجلس ساعات على الهاتف بحجة أنها مع صديقتها، وقد تكون فعلا مع صديقتها، ولكن حتى هذه العلاقة مع الصديقة لا تخلو من ضرر أو شبهة. وكذلك ما يتعلق بالمراسلة، فإن الفتيات يكتبن رسائل طويلة أحيانا في مثل هذا الموضوع. السبب الرابع ضعف الاهتمامات كما أسلفت، فقد تكون بعض الفتيات لا تقرأ الكتب المفيدة النافعة، سواء كتبا دينية شرعية أو دنيوية مما تحتاجه، ولا تسمع الأشرطة المفيدة العلمية النافعة، ولا تنشغل حتى بعمل المنزل أحيانا، ولذلك يكون عندها فراغ كبير وليس لديها اهتمامات راقية تشغل بها وقتها. السبب الخامس طبيعة بعض البنات، فقد تكون البنت عاطفية غزيرة العاطفة، تحتاج إلى إشباع هذه العاطفة، فإذا لم تشبع في المنزل ولم تشبع بطريقة شرعية بالزواج مثلا، فإنها تنحرف إلى لون من التعلق بفلانة أو فلان. العلاج: أولا دور المعلمات، فإن على المعلمات واجبا في عدم الاندفاع وراء مثل هذا إذا وجد تعلق بالمعلمة، وضبط العاطفة وتوعية البنات بالأسلوب الأمثل في ذلك، وحمايتهن من ردات الفعل والاندفاعات العاطفية الهوجاء التي قد تدمر شخصية البنت وتجرها إلى ضرر كبير. ثانيا دور البيت في حسن التربية ومشاركة البنت وعدم تحطيمها أو كثرة مضايقتها أو مواجهتها، وجعل دور واضح للبنت في المنزل ومحاولة مراقبتها بشكل جيد. الأمر الثالث دور البنت نفسها في مجاهدة النفس، وأن يكون ذلك الأمر المحبة أن تكون محبة معتدلة لا إفراط فيها ولا تفريط. الأمر الرابع دور وسائل الإعلام، فإن دور وسائل الإعلام لو صحت وصلحت دور كبير في حماية المجتمع من تهييج العواطف وانحرافها وفسادها. خامسا الزواج المبكر، فإن في الزواج صونا للرجل والمرأة على حد سواء من ضياع العواطف في صحراء ليس لها نهاية، أو انحراف تلك العواطف، أو الوقوع في الفواحش والموبقات. سادسا ضرورة نشر التوعية الإسلامية الصحيحة في المجتمع من خلال جهود الدعاة في الدروس والخطب والمحاضرات والكتيبات والأشرطة وغير ذلك.
فتنة النظر، إن من أعظم ما يعاني منه المؤمن في هذا الزمن على وجه العموم، والشاب على وجه الخصوص، وغير المتزوج على وجه أخص، فتنة النظر، حيث إنه يواجه هذه الفتنة في السوق وفي المستشفى وفي الطائرة وفي البيت، بل وحتى في الأماكن والمشاعر المقدسة كما أسلفت. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر
على الرجال من النساء، والحديث متفق عليه. والحديث الآخر أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، رواه مسلم. وأشير الآن باختصار وإيجاز إلى بعض الأسباب التي تقي بإذن الله تعالى من فتنة النظر. أولاً، استحضار النصوص الوريدة في الأمر بغض البصر والنهي عن إطلاقه، كما قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جرير ابن عبد الله لما سأل النبي عليه السلام عن نظر الفجاءة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اصرف بصرك. والحديث رواه مسلم. وفي حديث علي: لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. والحديث رواه الترمذي وغيره، وهو حديث حسن. والمراد بالنظرة الأولى التي وقعت عن غير قصد ولا تعمد. ثانيا، الاستعانة بالله جل وتعالى والانطراح بين يديه والإلحاح عليه في أن يقيك شر هذه الفتنة وأن يعصمك منها. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. ثالثا، أن تعلم أنه لا خيار لك في هذا الأمر، مهما كانت الظروف والأحوال، ومهما دعاك داعي السوء، ومهما تحركت في قلبك العواطف والعواصف، فإن النظر يجب غضه عن الحرام في جميع الأمكنة والأزمنة والأحوال. وليس لك أن تحتج مثلا بفساد الواقع، ولا أن تبرر خطأك بوجود ما يدعو إلى الفتنة. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. رابعا، استحضر اطلاع الله تعالى عليك، فإنه يراك على كل حال، وهو محيط بك حتى تخافه وتستحي منه. قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال سبحانه: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قد تكون نظرة خائنة جارك لا يعلمها، لكن الله تعالى يعلمها. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لرجل: أوصيك أن تستحي من الله تعالى كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. والحديث إسناده صحيح، رواه الإمام أحمد في الزهد. خامسا، تذكر شهادة العينين عليك يوم القيامة، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، فقال: تدرون مما أضحك؟ قال: قلنا الله ورسوله أعلم. قال: أضحك من مجادلة العبد ربه، يقول: يا رب لا أقبل علي شهيدا إلا من نفسي. قال الله تعالى: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالملائكة الكرام الكاتبين شهودا. فيختم على فمه فيقال لأركانه، يعني لجوارحه: انطقي. قال: فتنطق جوارحه بأعماله، ثم يخلى بينه وبين الكلام، فيقول لأعضائه: سحقا لكن وبعدا، فعنكن كنت أجادل أو أناظر. فتبين من هذا أن عينيك اللتين أردت أن تمتعهما بالنظر سوف تشهدان عليك يوم القيامة، فاحبسهما عن الحرام. سادسا، تذكر الملائكة الذين يحصون عليك أعمالك. قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. سابعا، تذكر شهادة الأرض التي تمارس عليها المعصية. قال تعالى: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. ثامنا، أكثر من نوافل العبادات، فإن الإكثار منها مع القيام بالفرائض إنه سبب في حفظ الله تعالى لجوارح العبد، كما في الحديث القدسي وهو في صحيح البخاري أن الله تعالى قال: فإذا أحببت، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. جاء في رواية أخرى: فبي يسمع وبي يبصر، أي أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يأخذ ولا يعطي ولا يمشي إلا إلى ما يحب الله تعالى ويرضاه. ومن ذلك أيضا مجاهدة النفس وتعويدها على غض البصر والصبر عن ذلك والبعد عن اليأس. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: ومن يتصبر يصبره الله. ومن ذلك اتخاذ بعض الوسائل الحسية، كتجنب المواطن التي يخشى فيها الإنسان من فتنة النظر إذا كان له عنها مندوحة، كأن يكون ذلك في سوق أو محل أو متجر أو غير ذلك. ومنه البعد عن فضول النظر فلا ينظر إلا إلى ما يحتاج إليه. ومن ذلك أيضا أن الإنسان إذا احتاج إلى شراء مجلة مفيدة مثلا فعليه أن لا يأتي إلى المحلات التي تجمع ما هب ودب، بل يأتي إلى المحل الذي لا يوجد فيه إلا ما يحتاجه من المفيد النافع. ومن الأسباب المعينة الزواج، وهو من أنفع العلاج وأقواه في معالجة هذا الأمر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. ولذلك نقول: ومن ذلك أيضا الصوم، فإنه يكون سببا في ضيق مجاري الدم وإعراض الإنسان عن ذلك. ومن ذلك أن يستحضر العبد أن كل نعمة عنده هي من الله جل وتعالى، فهي تحتاج إلى شكر، فنعمة البصر شكرها حفظها عما حرم الله تعالى. ومن ذلك تذكر الحور العين، ليكون ذلك حاديا له إلى الصبر عن محارم الله تعالى طلبا لوصال الحور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي رواه البخاري، يقول: لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت على أهل الدنيا لأضاءت ما بينهما ولما ألأته ريحة ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. مجرد خمار تلك المرأة الحورية على رأسها أفضل من الدنيا، كل الدنيا بزيناتها بأطيابها بنسائها بجمالها، ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. قال الله تعالى: وكواعب أترابا، وقال: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. ومن ذلك كثرة الذكر، فإنه وقاية وجنة من الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأوصيكم بكثرة الذكر، فإن مثل ذلك كمثل رجل جاءه العدو فمشى في أثره سراعا فتحصن منه بحصن حصين، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فوائد غض البصر كثيرة منها: أولا تخليص القلب من أمل الحسرة، فإنه إذا نظر لا يستطيع أن يدرك كل ما نظر، بل يفوته شيء كثير، كما قال: فإنك إن أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. ثانيا أنه يورث القلب النور والإشراق في الجوارح، كما قال الله تعالى: الله نور السماوات والأرض. ثالثا أنه يورث الفراسة، فإنها من النور، قال الله تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين، يعني قصص الأنبياء ومنها قصة قوم لوط، وإنها لبسبيل مقيم. قال شجاع الكرماني: من عمر ظاهره باتباع السنة وعمر باطنه بدوام المراقبة وغض بصره عن الحرام وكف نفسه عن الشهوات وأكل من الحلال لم تخطئ فراسته. رابعا أنه يفتح لك طرق العلم وأبوابه، فمن اتقى الله علمه الله. خامسا أنه يورث قوة القلب وشجاعته، فإن أهل العفاف هم أشجع الناس، أشجعهم في المعارف وأشجعهم في الحق وأشجعهم في كل حال. قال بعض الشيوخ: الناس يطلبون العز بأبواب الملوك ولا يجدونه إلا في طاعة الله تعالى. سادسا أنه يورث السرور والفرحة، حيث أنه قهر عدوه وخالفه فيفرح بانتصاره عليه. سابعا أنه يخلص القلب من أسر الشهوة، فإن النظر يجعل القلب أسير الشهوات، فإذا غض بصره تخلص من أسارها. تاسعا أو ثامنا أنه يسد عنه بابا من أبواب جهنم، فإن النظر أو إطلاق النظر هو حجاب مانع من الوصول إلى الله تعالى، وإذا هتك الإنسان الحجاب ضريا وتشجع على المحظور ولم تقف نفسه عند غاية أبدا، فإن النفس لا تقنع بغاية تقف عندها، ولذاتها في الشيء الجديد دائما وأبدا، أما القديم فإن لذاتها تقل به ولا يشفي ولو كان أحسن من الجديد وأطيب مخبرا منه. فإذا غض العبد البصر سد عنه هذا الباب الذي عجزت الملوك عن استيفاء أغراضهم منه مهما نالوا وطالوا. تاسعا أنه يقوي العقل ويزيده ويثبته فيكون أكثر عقلا وفهما وإدراكا وخبرة ووعيا. عاشرا أنه يخلص القلب من سكر الشهوة ورقدة الغفلة ورق العبودية لها، قال الله تعالى عن عشاق الصور: إنهم لفي سكرتهم يعمهون. يا ناظرا ما أقلعت لحظاته حتى تشحط بينهن قتيلا. فتوى: سئل مفتي الديار الإسلامية الإمام الجهبذ الفحل ابن قيم الجوزية رحمه الله. ما تقول السادة العلماء في رجل نظر إلى امرأة نظرة فعلق حبه حبها بقلبه واشتد عليه الأمر، فقالت له نفسه هذا كله من أول نظرة، فلو أعدت النظر إليها لرأيتها دون ما في نفسك فسلوت عنها، فهل يجوز له تعمد النظر ثانيا لهذا المعنى؟ فكان الجواب الحمد لله لا يجوز هذا لعشرة أوجه. أحدها أن الله سبحانه أمر بغض البصر ولم يجعل شفاء القلب فيما حرمه على العبد. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن نظر الفجأة وقد علم أنه يؤثر في القلب فأمر بمداواة بصرف البصر لا بتكرار النظر. الثالث أنه صرح بأن الأولى بأن الأولى له وليست له الثانية، ومحال أن يكون دواؤه أن يكون داؤه فيما له وأن يكون دواؤه فيما ليس له. الرابع أن الظاهر أن الأمر يقوى ويزداد بالنظرة الثانية لا يتناقص، والتجربة شاهدة بذلك، والظاهر أن الأمر كما رآه في أول مرة فلا تحسن المخاطرة بالإعادة. الخامس أنه ربما رأى ما هو فوق الذي في نفسه فزاد عذابه. السادس أن إبليس عند قصده للنظرة الثانية يقوم في رقائبه فيزين له ما ليس بحسن حتى تتم عليه البلية. السابع أنه لا يعان على بليته إذا أعرض عن امتثال أمر الشرع وتداوى بما حرم الله تعالى عليه، بل هو جدير أن تتخلف عنه المعونة. الثامن أن النظرة الأولى سهم مسموم من سهام إبليس، ومعلوم أن الثانية أشد سما فكيف يتداوى من السم بالسم. التاسع أن صاحب هذا المقام في مقام معاملة الحق عز وجل في ترك محبوب كما زعم، وهو يريد من نظرة الثانية أن يتبين حال المنظور إليه، فإن لم يكن مرضيا تركه، فإذا لا يكون تركه لوجه الله بل لأنه لا يفي بغرضه، فأين معاملة الله تعالى بترك المحبوب لأجله؟ العاشر يتبين بضرب مثل مطابق للحال، وهو أنك إذا ركبت فرسا فمالت بك إلى درب ضيق لا ينفذ ولا يمكنها أن تستدير فيه للخروج، فإذا همت بالدخول فيه فاكبحها لئلا تدخل، فإذا دخلت خطوة أو خطوتين فصح بها وردها إلى الوراء عاجلا قبل أن يتمكن دخولها، فإن رددتها إلى ورائها سهل الأمر، وإلا وإن توانيت حتى ولجت فإن ذلك يعسر عليك. انتهت الفتوى. وقائلة جدد لعينك نظرة تسكن ما بالقلب من ألم الوجد، فقلت لها يكفيك ما بي من الجوى، تريدين أن أزداد وجدا على وجدي. إن النظرة بريد الزنا، فما هي آثار الزنا؟ أولا غضب الرب جل وتعالى حيث تعدى هذا الإنسان على حريمه وعلى عياله وعلى خلقه، ويستتبع ذلك العذاب الأخروي. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنه مر به في الرؤيا على شيء مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، وفيه رجال ونساء يعذبون، فإذا ارتفع صرخوا وضوضوا وارتفع صياحهم، ثم إذا انحط بهم خفتت أصواتهم، فقال من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الزنات والزوالي. لماذا عذبوا بهذا؟ لأنهم كانوا في الدنيا يتلذذون بالحرام وقد حصروا أنفسهم في تنور الشهوة، فربما فكر أحدهم في التوبة منه فخرج، فإذا كاد يخرج غمسته الشهوة مرة أخرى إلى الحضيض وإلى الهاوية، ولذلك عذب في الآخرة أنه كلما أراد أن يخرج من التنور عاد مرة أخرى. وهم في هذا يشابهون الكافرين كما قال الله تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. وهذا لا يعني أن باب التوبة مغلق في وجوههم، فإن قصة ذا الكفل عجوبة في ذلك، كان لا يبين له معصية إلا ارتكبها، وهو والخبر عند الحاكم وفي المسند وغيرهما وسنده صحيح. فجاءته مرة امرأة طلبت حاجة فأعطاها على أن تخلي بينه وبين نفسها، فلما أراد أن يأتيها ارتعدت وبكت وصارت مثل السعفة، قال لها ما يبكيك؟ قالت هذا أمر ما فعلته قط. قال عجيب، تبكين وما فعلته قط، وأنا الذي ما ارتدعت عن شيء لا أبكي، أنا أحق أن أخاف الله عز وجل. فتاب من ساعته ثم مات من ليلته فأصبح مكتوبا على بابه إن الله تعالى قد غفر للكفل. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. ثانيا من أثار الزنا سواد الوجه وظلمته وما يعلوه من الكآبة والمقت الشديد. ثالثا ظلمة القلب وطمس نوره فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ولا حقا ولا باطلا. رابعا الفقر اللازم، ولهذا جاء في بعض الآثار أنا الله مهلك الطغاة ومفقر الزناة. خامسا أنه يذهب حرمة فاعل ويسقطه من عين الله تعالى ثم يسقطه من عيون العباد، فلا يكون له عند الناس منزلة ولا مكان، حتى زوجه أو ولده أو خادمه لا يكون له في عينه مكان. سادسا أنه يسلبه أحسن الأسماء وهو العفة والبر والعدالة، ويعطيه بدلا منها الفاجر الفاسق الزاني الخائن. سابعا أنه يسلبه الإيمان كما في الصحيحين لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ثامنا والمعنى أنه يأخذ منه حقيقة الإيمان ولو بقي مسلما، فإنه لا يكفر بالزنا ما لم يستحله. ثامنا أنه يعرض نفسه لسكن التنور الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيه الزناة والزوانة. تاسعا أنه يفارقه الطيب الذي وصف الله تعالى به أهل العفاف، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، وقد حرم الله تعالى الجنة على كل خبيث. عاشرا الوحشة التي يضعها الله تعالى في قلب الزاني، فمن جالسه استوحش منه حتى لو أظهر له المؤانسة والموافقة. الحادي عشر قلة الهيبة له عند جميع الناس من أقارب وأباعد. الثانية عشر أن الناس ينظرون إليه بعين الخيانة ولا يأمنونه على حرم ولا على ولد. الثالثة عشر ضيق الصدر حيث يعامل بضد قصده، فإن من طلب لذة العيش وطيبه في الحرام عوقب بالحرمان من ذلك، ولو علم الفاجر ما في العفاف من اللذة والسرور وانشراح الصدر وطيب العيش وقرة العين لعلم أن الذي فاته من ذلك أضعاف وأضعاف الذي حصله من لذة عابرة بالحرام. الرابعة عشرة أنه يعرض نفسه لفوات الاستمتاع بالحور العين في المساكن الطيبة في جنة عدن، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الذي يشرب الخمر في الدنيا لا يشربها في الآخرة. الخامسة عشرة أنه يجرئ على قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وكسب الحرام وظلم الخلق وتضييع الأهل والغفلة عن العيال، وربما قاده ذلك إلى سفك الدم الحرام، بل الوقوع في السحر والشرك وغير ذلك من الكبائر بل ومن المكفرات. وإذا وقعت هذه الأمور بالعبد وسقط في حبائلها عز على الناصحين استنقاذه، وأعلى الأطباء دواؤه، فأسيرها كما يقول ابن القيم لا يفدى وقتيلها لا يودى، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. السادس عشر وهو أعظم العقوبة كما ذكر ابن الجوزي أن الإنسان يعاقب وهو لا يدري أنه يعاقب. جاء في بعض الروايات الإسرائيلية أن رجلا قال إلهي كم أعصيك ولا تعاقبني، فأوحى الله تعالى إلى نبي ذلك الزمان أن قل له عبدي كم أعاقبك ولا تشعر. وأعظم من ذلك أن يعاقب الإنسان وهو لا يدري، أعظم منه أن يظن أن يفرح الإنسان ويسر بما هو في حقيقته عقوبة وبلاء، فيفرح بتحصيل المال الحرام أو يسر أنه ظفر بامرأة يرتكب معها الزنا، وهذا مثل هذا الذي يفرح بالعقوبة كما قال ابن الجوزي لا يفوز بطاعة. محاورة مع النفس، هذه كلمات حسان لابن الجوزي رحمه الله تعالى، يقول رأيت ميل النفس مع الشهوات كثيرا زائدا، هذا الرواية بالمعنى، قال فصحت بها يوما وقد مالت بكليتها إلى شهوة، وقلت لها يا نفس ويحك قفي لحظة أكلمك ثم افعلي ما بدالك، قالت أسمع. قلت قد تقرر قلة ميلك إلى المباحات من الشهوات، أنت لا تميلين إلى المباح وإنما تميلين إلى المحرمات، فأنا أكشف لك عن الأمرين، فربما رأيت الحلوى مرا، أما المباحات من الشهوات فمطلقة لك ولكن طريقها صعب، لأن المال قد يعجز والكسب قد لا يحصل معظمها والوقت يذهب، ثم إذا حصل عليه الإنسان ينغصها ما لا يخفى. فإن كان المطلوب الذي تعب الإنسان فيه مطعما فالشبع له آفات، وإن كان المطلوب شخصا معينا فالملل أو الفراق أو سوء الخلق ينغص. ثم ألذ شيء النكاح، النكاح هو أكثر الأشياء إضعافا للبدن وتوهينا للقوى وسلبا للشباب، هذه اللذات المباحة. أما المحرمات فإضافة إلى ذلك كله تزيد عليه خوف عقاب الدنيا وفضيحتها ووعيد الآخرة، ثم الجزع كلما تذكر التائب معصيته، وفي قهر الهوى لذة تزيد على كل لذة. ألا ترى المغلوب كيف يكون ذليلا؟ فالحذر الحذر من رؤية المشتهى بعين الحسن، كما يرى اللص لذة أخذ المال وتملكه، لذة أخذ المال وتملكه هذه اللذة، فلا يرى بعينه القطع للسارق. وليفتح عين البصيرة لتأمل العواقب واستحالة اللذة تنغيصا أو انقطاعها، فتكون اللذة الأولى كلقمة تناولها الجائع، فما ردت شدة الجوع ولكنها شهت الطعام. وليتذكر الإنسان لذة قهر الهوى مع تأمل فوائد الصبر، فمن وفق لذلك كانت سلامته قريبة. علاج المبتلى بالعشق، وهذا الباب هو أهم شيء في الموضوع، ولكني أرى الوقت يضيق عنه ولهذا أسرده بسرعة. أولا، كما قال ابن القيم، لا بد من عزيمة حر يغار على نفسه أن يراها في هذه الأماكن السوء. ثانيا، جرعة صبر يحمل نفسه عليها ويتجرع مرارتها تلك الساعة. ثالثا، قوة نفس تشجعه على ذلك، والشجاعة كلها صبر لحظة. رابعا، ملاحظة العاقبة المحمودة وطلب الشفاء. خامسا، إدراك الألم الزائد الحاصل بطاعة العبد لهواه. سادسا، الحرص على المنزلة عند الله تعالى وعند عباده في الدنيا. سابعا، إيثار لذة العفاف والعزة وحلاوة الطاعة على ذل المعصية، كما قال الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. قال الحسن البصري: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البرادين إلا أن ذل المعصية في رقابهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه. ثامنا، الفرح بغلبة العدو وقهره، والله يحب من عباده أن يراغموا أعداءهم. تاسعا، التفكر في أنه لم يخلق للهوى، وإنما هو خلق لأمر عظيم لا يناله بالركض وراء الشهوات. قد هيأوك لأمر قد فطنت له، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. عاشرا، إدراك عواقب الشهوات المحرمة، فكم أكلة منعت أكلات، وكم لذة حجبت لذات، وكم شهوة كسرت للإنسان جاها أو نكست له رأسا أو قبحت له ذكرا أو أورثته ذلا أو أعقبته عارا وذما وألزمته شيئا لا يغسله الماء ولكن عين الهوى عمياء. 11، أن يتصور حاله بعد انقضاء الوطن وفراغ الشهوة وانتهاء اللذة وما يصيب من الحسرات والزفرات والآهات والآلاء. 12، أن يسأل عقله ودينه ليعلم أن المعشوق الذي تعلق به أو أحبه ليس بشيء، فإنه مليء بالعيوب والقبائح. أرأيت قيسا وقد تعلق ليلى لو رآها بعد حين وقد لعب الجدري بوجهها، أو أصابها البرص والبهاء، أو شاخت وهرمت وسقط حاجباها على عينيها من الكبر، وتغضن وجهها وثقل جسدها وأصبحت لا تقوم إلا بكلفة، أتراه كان يتعلق بها أو يحبها؟ كلا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا أعجبت أحدكم امرأة فليتذكر مناتنها، وفي بعض الكتب فليتذكر مثانتها، وكلا المعنيين صحيح، تذكر أيتهما شئت بل تذكر كليهما. قال المتنبي: لو فكر العاقل في منتهى حسن الذي يسبيه لم يسبه، لو فكر العاقل في منتهى حسن الذي يسبيه لو يسبه. بل إن لذات الدنيا كلها كذلك، فإن العبد لو تفكر في الأكل مثلا وهو يمضغه في فمه ويقلبه بريقه لاستقبح ذلك، ولكن الله تعالى ستر عنه هذا حتى يستمتع بما أحل الله له. ومثل ذلك تقبيل الإنسان حتى لزوجته بالحلال، لو فكر الإنسان بمعناه أو بما يترتب عليه من انتقال الريق وهو لعاب وما يكون في ذلك من الأشياء المكروهة لأعرض عنه، ولكن الله تعالى ستر ذلك. ومثل ذلك اللقاء الجماع بين الرجل وبين زوجته، فإن الله تعالى أخفى ما فيه من البشاعة والقبح وجعله أمراً مباحاً وأحله بشريعته سبحانه، وستر ما فيه على العبد حتى تتم حكمة الله تعالى في خلقه. ولو تأمل الإنسان العاقل فيه لوجد فيه بعض ما يأنف منه. هذا بالحلال، فكيف بالحرام؟ ثالث عشر: ألا تغتر بظواهر عبيد الشهوة وما نلوه من الصولة والجولة والدولة، فإن بواطنهم الذل القاتل، كما قال الحسن رحمه الله. رابع عشرة: أن يقارن الإنسان بين المكاسب والخسائر، فهي لذة عابرة يخسر بها الدين والعرض والجاه والمال. خامس عشر: ذكر ابن القيم رحمه الله من ذلك 50 نوعا تراجع في آخر كتاب روضة المحبين. سادس عشر: تذكر الآخرة وما فيها من النعيم والعذاب، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وهناك قصة طريفة: كانت هناك امرأة في مكة حسناء جميلة، فنظرت يوما في المرآة فقالت لزوجها: أتظن أحدا يراني ولا يفتتن؟ قال: نعم. قالت: من؟ قال: عبيد بن عبيد العابد الزاهد الشهير. فجاءت إليه وهو في مجلس درسه في الحرم، فقالت له: لي إليك حاجة، أريدك على انفراد. فلما انفردت به كشفت عن وجهها وقالت: إني قد أحببتك وتعلقت بك. فقال لها: إن أجبتيني بصدق إلى ما سألتك عنه فإني أستجيب لك. لو كنت اليوم في ساعة الاحتضار ونزل بك ملك الموت، أكان يسرك أني أجبتك؟ قالت: لا. قال: لو كنت في القبر وجاءك منكر ونكير، أيسرك أني أجبتك؟ قالت: لا. قال: لو قمت لرب العالمين ووقفت بين يديه للحساب، أيسرك أني أجبتك؟ قالت: لا. قال: لو نصب الميزان، أيسرك أني أجبتك؟ قالت: لا. قال: لو كنت على الصراط، أيسرك أني أجبتك؟ قالت: لا. قال: فاتق الله واشكري نعمة الله. فرجعت إلى زوجها فقالت له: أنت بطال وأنا بطالة، كلنا بطالون. وأقبلت على الصلاة والعبادة والذكر، فكان زوجها يقول: من لي بعبيد بن عمير؟ أفسد علي زوجتي، كانت كل يوم عروسة فحولها عبيد بن عمير إلى راهبة. سابع عشر: تذكر سرعة مرور الأيام والليالي، فالليل يعقبه نهار، وبعد الشتاء الصيف، وبعد الإجازة الدراسة، ويوم فيوم أسبوع، ومن الأسابيع شهور ثم أعوام ثم العمر، وبعد الشباب الهرم والمشيب والعجز، وما هو إلا أن تصبر نفسك ساعة فساعة وتتلهى أخرى حتى تنقشع الغشاوة. ألم تر أن الدهر يوم وليلة يكران من سبت عليك إلى سبت؟ فقل لجديد الدهر لا بد من بلا، وقل لاجتماع الشمل لا بد من شتي. الثامن عشر: الزواج، سواء من المحبوب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجه عن ابن عباس وسنده صحيح: لم يرى للمتحابين مثل النكاح، أو من غيره، فإن ذلك يترتب عليه حفظ الفرج وغض البصر وتصريف الطاقة العاطفية والجسدية. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب نساءه وأزواجه، وخاصة عائشة رضي الله عنها، وكان حبه لها أشد الحب وأزكاه مما يحب رجل زوجته. تاسع عشر: اليأس، فإن اليأس شفاء، وإذا يأست النفس من شيء استراحت منه. عشرون: الإقبال على الله تعالى وصدق اللجأ إليه، فهو يحب المضطر إذا دعاه، فليطرح نفسه بين يدي ربه مستغيثاً متضرعاً متذللاً مستكيناً، وليقدم بين يدي ذلك عملاً صالحاً من إقبال على القرآن، فهو شفاء لما في الصدور، وتبليل العين بالدموع، وكثرة الصدقة وصلة الرحم وكثرة الذكر. فما فعل ذلك عبد إلا وقرع باب التوفيق، قال الله تعالى: لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. الحادي والعشرون: ترك مخالطة من يجره إلى ذلك أو يذكره به، فإن المخالطة تهيج وتذكر، تذكرت والذكرى تهيج على الفتى ومن عادة المحزون أن يتذكر. الثاني والعشرون الانهماك بالأعمال الجادة، فإن العشق داء الفارغين. قال بعض السلف: العشق حركة قلب فارغ، ولذلك تجد أن الموتور الذي يطلب ثأرا له في أهله، في والده، في قريبه، في دنياه أو في دينه، تجد أن الموتور لا يعرض، لا يلتفت لأحد، حتى لو عرضت له امرأة حسناء أو مال كثير، فإنه مشغول القلب والهم بذلك، لا يلوي على شيء ويعرض عن كل شيء حتى يدرك ثأره. ومثل صاحب الرياسة والملك، ولهذا قيل إن الملوك هم أقل الناس وقوعاً في العشق. والمعنى أن أصحاب المبادئ والهموم الكبار لا يكون في قلوبهم مجال لهذه الأشياء الصغيرة القليلة. ولذلك أصحاب العقائد، أصحاب الدعوات، أصحاب الجهاد، أصحاب الفداء، أصحاب الصبر، ليسوا من هذا المجال بسبيل ولا منه بطريق، بل إن هذه القصص والأخبار عندهم أشبه بالأساطير والحكايات التي لا معنى لها. الثالث والعشرون غض البصر، فإنه من أعظم أسباب الولع عن البصر والوقوع في حبائل العشق والتعلق. الرابع والعشرون علو الهمة، كما قال ابن الجوزي رحمه الله كلاما معناه أنه لا يتمكن العشق إلا من إنسان واقف جامد. أما أرباب الهمم العالية الرفيعة فإن الواحد منهم كلما أوشك أن يتعلق بشخص بانت له عيوبه، سواء بالتفكير فيه أو بالمخالطة، ف يسلي نفسه عنه ويتركه ويتعلق بمطلوب آخر. فالمتعلق الكامل هو القدوس الذي هو الواحد الأحد الله جل وتعالى. ومن العلاجات الرقية الشرعية، وقد كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك، وجاءوا إليه بالتعاويذ والرقى وصبوا عليه الماء من ألم النكس، وقالوا به من أعين الجن نظرة، ولو صدقوا قالوا به أعين الإنس. فعلى الإنسان أن يستخدم الرقية الشرعية، ومن ذلك أن يرقي نفسه ويحافظ على الأوراد صباحاً ومساءً. وأخيراً تذكر ما يؤول إليه أمر الحبيب في قبره: وقفت على قبر لعزة ناقتي، وفي البرد رشاش من الدمع يسفح، فيا عز أنت البدر قد حال دونه، رجيع التراب والصفيح المضرح، وقد كنت أبكي من فراقك حقبة، فأنت لعمر اليوم أنأى وأنزح، أرب بعيني البكاء كل ليلة، فقد كان مجرى دمع عيني، فقد كاد مجرى دمع عيني يقرح، إذا لم يكن ماء تحلبت دما، وشر البكاء المستعاد الممنح. لو رأى الإنسان معشوقه ومحبوبه وقد لعبت به الديدان وعبث به البلا وتغير جسده وسالت عينه على وجنته، لأعرض عنه وولى منه فرارا ورعبا. فعلى العبد أن لا يغفل عن ذلك كله، وأن يدري أن الله تعالى قال: وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون.